قد تستعمل في غير وتوضع في غير موضعها، او قد يتوسع في استعمالها وتطبيقها، فوقتا لها وضعوا بجانبها الضروره تقدر بقدرها. القاعده الاولى الضرورات تبيح المحظورات، القاعده الاخرى بجانبها الضروره تقدر بقدرها. ما معنى هذه القاعده الثانيه؟ معنى ذلك في نفس الايه الكريمه التي ذكرت المحرمات، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ثم قال في خاتمتها إلا ما اضطررتم إليه، أي إلا المقدار الذي اضطررتم إليه لتنجوا من الهلاك والموت، إلا المقدار، إلا ما اضطررتم إليه، فهذا المقدار هو الذي تبيحه الضرورة. توضيحه: إذا رجل تعرض للموت جوعا في الصحراء فوجد لحما محرما، إن كان لحم خنزير أو لحم ميتة، فلا يجوز له أن يأخذ من هذا اللحم ويشويه على النار ويجلس ويأكل وكأنما يأكل من لحم ضاني طازج وحلال في نعمها، لا، وإنما يأكل منه لقيمات يقن صلبه. هذه اللقيمات التي تنجيه من الموت هذا هو ما اضطررتم إليه. فلو فرضنا أن 10 لقمات تقويه وتنجيه مما تعرض له من الموت، فاللقمة التي تلد 10 هي حرام عليه. لذلك قالوا الضرورة تقدر بقدرها، فالقدر المباح هنا في هذا المثال 10 لقمات، فال11 هي حرام لأنها في الأصل محرمة، والله يقول إلا ما اضطررتم إليه. هذا معنى قول الفقهاء في أصولهم الضرورة، الضرورات تبيع المعذورات والضرورة تقدر بقدرها. الآن التصوير محرم لا شك في ذلك عند أهل العلم، فيأتي هنا أن هل يجوز للأستاذ أن يقدم أو يصور صور الطلاب كوسيلة تعليمية؟ نقول أولا إذا كان لا بد من هذه الصورة، بمعنى أن التلاميذ لا يفهمون كلام الأستاذ إلا بهذه الصورة. ثانيا لا يوجد هناك وسيلة أخرى لتفهيم هذا الطالب المراد من كلام الأستاذ إلا بهذه الصورة، حينئذ نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما عندنا طريق لإفهام الطلاب إلا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجيزة عن يد وهم صاغرون. فهؤلاء لا يحرمون ولا يحللون، فأصبحنا نمشي نحن وراءهم لاهثين ومقلدين في كل ما يفعلونه دون أن نلزم هذا الذي نريد أن نستفيده منهم لدنيانا فضلا عن آخرتنا بميزان الشرع وللقسطاس المستقيم. أصبح التعليم اليوم عبارة عن تقليد، لذلك لا بد من دراسة هذه الوسائل التي أخذناها من الأوروبيين في حدود الشريعة الإسلامية. مثلا أنا أضرب لكم مثلا وبسيطا جدا، نريد مثلا أن نفهم الطالب الجمل ما هو، فنصور إيه له صورة الجمل، والجمل في بلادنا دائما ظاهر وآيب وإلى آخره، لكن لو صورت هذه الصورة في بلاد التي ليس فيها جمال يأخذ حكما غير حكم الثاني، لأنه نقول آرفا الضرورة تقدر بقدرها، لكن لا، هذا نظام مضطرب، وفي أوروبا مثلا الجمال مش معروفة، فما دام هم هناك يقدمون للطلاب صور الجمال ضروري بقى نحن نقدم للطلاب من العرب كمان هي صور الجمال. هذا مثال صغير وطبيعي جدا. خلاصة القول، هذا الأستاذ يجب قبل كل شيء أن يكون فاهما للدين وحريصا على تطبيق أحكامه، ومن تلك الأحكام أن الضرورة تقدر بقدرها، فلا ينطلق وراء القراءة مثلا أو الكتاب المقرر للطلاب وفيه من الصور ما هب ودب ما يشعر هذا المدرس، لأن هناك حاجة لتصوير وتقديم الطلاب وما يشعر لأنه ليس هناك حاجة. ففي هذه الحدود يجوز للمدرس المسلم أن يتعاطى من وسائل التصوير ما لا يجد وسيلة أخرى تغنيه عنها.
في المرحلة الابتدائية عندنا يكون عمر الطالب يبدأ يدخل المدرسة السادسة ثم يتخرج في العاشرة، يعني أربع سنوات. في هل يجوز في هذه الفترة المرحلة الابتدائية أن بدلا يدرس رجال يدرس نساء؟
من سن السابعة إلى
العاشرة، يعني هو ينتهي من الروضة في الثالثة، هو من الرابعة إلى الثالثة تدرسه امرأة في الروضة، من الثالثة إلى العاشرة في المرحلة الابتدائية يدرس، هل يجوز أن تدرسه نساء؟
الحقيقة هذه المسألة يجب استنزاع رأي بعض من يسمونهم اليوم علماء النفس، لأننا نعلم أن كثيرا من الصبيان أو الأطفال يصير عندهم تحسس من واحد جنسي قبل هذا السن العاشرة، فإذا كان الغالب على الشباب هؤلاء أو الصبيان هؤلاء أنهم يتحسسون بالنواحي الجنسية فحينئذ لا يجوز أن نرفع السنة إلى السنة العاشرة، وإنما ننزل إلى السنة التي يغلب فيها أن هذا الولد ما يفكر ولا يخطر في باله النواحي الجنسية. لأنه في كتب الفقه صحيح أنهم يذكرون بالنسبة لكثير من الأحكام، منها مثلا تكليف الصبي متى يكلف، طبعا حينما يبلغ سن التكليف حينما يبلغ الحلم، وهو يختلف بطبيعة الحال من شخص إلى آخر، لكن هذا التكليف غير ما قد يترتب من المفاسد من بعض من لم يبلغ سن التكليف بعد من الصبيان. مثلا في القرآن الكريم أن الطفل إذا كان يعني لم يطلع على عورات النساء جاز أن يدخل إلى النساء وهن في ثيابهن البيتية، أما إذا صار عند هذا وطلع على عورات النساء ويحس بما هناك من شهوة ولو لم يبلغ سن التكليف لا يجوز للمرأة أن تظهر أمامه، ولا يجوز لوليها الصبي أن يسمع له الدخول على النساء ولو أنه ما بلغ سن التكليف. فكذلك هنا إذا كان الغالب على الأطفال أنهم يشعرون بشيء من النواحي الجنسية فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تدخل عليهم، وعلى عكس من ذلك إذا كان الغالب ليس كذلك فيجوز. هذه هي الضابطة في هذه المسألة.
المدرس أحيانا يلجأ لاستخدام الضرب لتأديب الطالب، فهل يجوز للمدرس أن يضرب الطالب أولا، وهل يجوز أن يضرب على وجه ثانيا؟
أما ضرب الوجه فلا يجوز قولا واحدا، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تضرب الوجه ولا تقبح. أما هل يجوز ضرب الطالب بصورة عامة تأديبا؟ الجواب لابد أن نلاحظ في ذلك قول الرسول عليه السلام المعروف الصحيح: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ففي هذا الحديث دليل على أن الطالب لا على أن الولد ولو غير طالب لا يجوز ولي أمره أن يضربه على تقصيره في اتباعه لأوامره إلا بعد أن يبلغ السن العاشر. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ولا شك أن أي علم يريد أي أستاذ أن يقدمه إلى الطلاب فسوف لا يكون حكمه وأهميته بمثابة الصلاة. فإذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه ينهى أبا الغلام أن يضربه بسبب تعاونه للصلاة التي يأمره أبوه بها إلا بعد أن يبلغ السن العاشرة، فمن باب أولى أن لا يجوز لغير الأب من أولياء الأمور أن يضربوا الأولاد على غير تركهم الصلاة على أمر هو دون الصلاة بكثير إلا أن يبلغ السن العاشرة. أيضا الأطفال إلى السن العاشرة لا يجوز للأستاذ أو المعلم أن يضربه حتى لو لم يكأه في الصلاة، فماذا بعد الصلاة من أمور أخرى مما له أهمية كالصلاة. وأذكر الآن بمناسبة هذا الحديث النقطة التي أشرت إليها آنفا في الإجابة عن السؤال الذي قبله. يقول الرسول عليه السلام في آخر هذا الحديث: وفرقوا بينهم في المضاجع، أبناء العشرة فرقوا بينهم في المضاجع. لماذا؟ لأن الغريزة تبدأ تتحرك وهو لسه لما يبلغ سن التكليف. فهذا يؤكد أننا يجب أن ندرس حالة من كان في السن العاشرة، ما الذي يغلب عليهم؟ أو هذه الحساسية بالجنس كما يقول اليوم أم لا؟ فإذا كان غالب الحالة الأولى فهو ما ذكرناه آنفا، وإلا جاز المدرسة أن تدخل على هؤلاء العلمان الذين بلغوا سن العاشرة. وفي هذه المناسبة أيضا أذكر أن بلوغ السن في الشباب والشابات يختلف كثيرا جدا في بعض البلاد عن بلاد أخرى. فأعلم من قراءتي معنا في مجلات العلمية وغيرها أن في البلاد الحارة ينضج الجنس فيبلغ سن التكليف قبل سنين من البلاد الباردة. إذا هذه قضايا يجب أن لا تؤخذ مبدأ عاما، وإنما كل بلدة أو بصورة أدق كل إقليم يدرس وضع الطلاب في سنهم مثلا هذه العاشرة هل نضج الانتباه فيه للجنس أم لا يزالون على فطرتهم السبيانية. فعلى ما يبدو من هذه الدراسة مما هو الغالب فيعطى الحكم سلبا أو إيجابا.
قضية تدريس المدرسات قضية التغمق، يعني الولد يتغمق شخصية المرأة وهذا حاصل الآن.
كيف يتغمق شخصية؟
يعني تجد أنه يتشبه في حركات المرأة في تصرفات المرأة بعكس ما إذا ما تربى مع رجل يتغمق شخصية الرجل.
والله هذا شيء حقيقة نحن نستفيد الآن غير مرة، بس أريد أن أفهم هل كل سن هكذا ولا في حدود معينة؟ فعلى هذه الملاحظة يأتي أيضا المنع إذا ما كان هذا يعني واقعا بصورة غالبة على الطلاب. هل في كل سن هذا ولا سن العاشرة والتاسعة؟
وتغريبة السن هذا.
طيب هذا يؤكد إذا ما قلناه آنفا أنه إذا كان فيه حساسية حتى بلغت إلى هذه الحيثية كما ذكرت، الأطفال يؤكد أن لا تدخل على أمثال هذه هؤلاء الصبيان في هذه السن.
مثل الضرب
إذا أساء الأدب
في هذا
الصبي
أو
ضربه. ما في ضرب، ما في ضرب إطلاقا، في توجيه، في تأنيث، في أسلوب الكلام. قد يؤثر الكلام أحيانا يتخذ أكثر من الضرب الكبير، وقد لا ينفع الضرب في بعض الناس إطلاقا، بل يحملهم أن يستمروا على عصيانهم أكثر وأكثر. المهم خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يضرب الولد ما دام لم يبلغ سن التربيه. حتى بهذه المناسبه انا اخذ من التدرج التعليمي السابق الذكر في الحديث مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء السلام الى اخر الحديث، اخذ منه انه من الخطا ما اراه في كثير من الاباء أنه يأمر الولد بالصلاة ولما يبلغ سن السابعة. هذا خلاف أمر الرسول عليه السلام، مروا أولادكم وهم أبناء السبع. لذلك ما ينبغي للمسلم أن يتقدم في الأمر هذا الحد الذي وضعه الرسول عليه السلام ابتداء، وإنما ما في عنده مانع أن يسمح له بأن ينزل معه إلى المسجد ويسلم معه ويخرج إلى آخره. أما يقول له تعال أو قم توضأ أو قم صلي إلى آخره وهو لما يبلغ السن السابعة، هذا خلاف هذا الحديث فأحببت أن أذكركم به. بالنسبة
لعدد الضربات في حديث هناك قبل بحث المدرسين في الغرب 10 ضربات فقط.
نعم، هناك تعزير في حديث صحيح أنه في باب التعزير لا يجوز أن يجلد جلد. أنا ما أظن بعد أنه يصح أن نقول أن الأستاذ يجلد إيش الغلام أو الصبي جلدا، وإنما يضربه ضربا غير مبرر. الجلد ذاك يدخل في باب التعزير لا يجوز لك من 10 بنفس الحديث الصحيح، لكن هذا الجلد لا يرد في موضوع تربية الولد. آخر واحد
تعليق
الحصة.
نعم،
كما ورد في حديث علموا العصا حجراء البيت انه ادب لهم.
اي نعم،
ممكن نعلم العصا في فصل او حضانه؟
ممكن، ليش لا؟ ما دام الرسول قال هذا يجوز، لكن تعليق الاستعمال.
لكن شيخ يعني بالنسبه للضرب يعني في بعض التلاميذ تجد ياتي من المنزل ومربى، يعني حتى التوجيه والسلام الطيب لا يفيد معه. هل هنا ان يدخل من باب الضروره يعني
ما في ضرورة؟ إيش الضرورة؟ خلاص، هل يجوز أنت أن الضرب بالبيه والذي خلقه قال لا تضربوه إلا بعد أن يبلغ سن 10؟
السؤال يقول هل يجوز استخدام الخادمة غير المسلمة سواء كانت كتابية أو غيرها، يعني بوذية أو نصرانية، هل يجوز استخدامها في البيوت؟
يجوز استخدام المرأة غير المسلمة مهما كان نوع كفرها وضلالها بشرط أن تعيش المرأة المستخدمة لذاك الخادم كأنها تعيش مع رجل لم تكن ربة البيت هكذا، لم يجوز لها أن تستعمل أو تستخدم هذه المرأة الكافرة. لأن الله عز وجل لما أباح للنساء المسلمات أن يبدين زينتهن الباطلة ذكر في جملة ذلك بعد أن قال في أول الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو غيره، ثم قال في آخرها أو أواخرها أو نسائهن أو نسائهن يعني المسلمات. هذا هو التفسير الصحيح الذي نجده في كتب التفسير عامة. أما تفسير هذه الجملة من هذه الآية بنسائهن في الخلق لا في الدين، فهذا تفسير يعني مبتدع ليس له أصل في تفاسير السلف الصالح، وهذا مثال من مئات الأمثلة التي تحسيننا نحن على التزام المنهج السلفي القائم على الكتاب والسنة. فكما قلنا آخر المرة نحن ندعو للكتاب وإلى السنة وعلى منهج السلف الصالح، لأننا نعلم أن كثيرا من المسلمين يأتون إلى آيات فيفسرونها بآرائهم، فلماذا تقيم الحج عليهم؟ إذا قال لك يا أخي هذا ما رأي هذا اجتهادي، فنقول له ليس لك اجتهاد، تخالف فيه ما كان عليه السلف الصالح. فإذا اتفق المفسرون من الصحابة وغيرهم على تفسير هذه الآية لأن المقصود بها إنما هو نساء المسلمات، لم يجوز نحن نقول لا ليس المقصود المسلمات وإنما المقصود المتخلقات في أخلاق الإسلام سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة. فلذلك هذه البلاد التي رزقها الله عز وجل بهذه النعم والأموال الكثيرة التي وسعت عليهم الرزق وتمتعوا بما لا يتمتع به كثير من البلاد الإسلامية، كان من عاقبة ذلك أن استخدموا النساء بل الرجال أيضا، وهم يعلمون أن الرجل لا يجوز للمرأة أن تظهر، أي السيدة رب البيت لا يجوز لها أن تظهر أمام الرجل، ومع ذلك فنجد كثيرين منهم يتساهلون على علم من أزواجهن، يتساهلن في خروجهن أمام الخادم وكأنه شقيق لها أو ابن لها، فكيف يكون الحال بالنسبة للخادمات؟ الخادمات يتساهلن ربات البيوت في الخروج أمامهن أكثر بكثير من الرجال. لذلك أقول كلمة حق، لا يجوز للزوج أن يسمع لزوجته بأن تستخدم رجلا، بل لا يجوز له أن يأذن لزوجته أن تستخدم امرأة غير مسلمة إلا بشرط أن يعلم منها التدين والخوف من الله عز وجل، فتحتجب من هذه المرأة كلما دخلت أو خرجت، وهذا أمر عسير جدا إلا بالنسبة للنساء المؤمنات اللاتي يعتدن أن يعيشن في عقر دورهن وهن متحجبات، وهذا في هذا الزمن لا يكاد يكون له وجود. ولذلك فعمليا لا يحل استئجار هذه الخادمات الكافرات، وانا عشت هناك في الامارات خاصه في الشارقه يعني شهرين اكثر، فوجدت هناك مصيبه كبيره جدا من الشكاوى من دخول هاته الخادمات الكافرات على ربات البيوت المسلمات وكانها مسلمه، ولما نذكر يقولوا ما نفعل الضروره وما الضروره والضروره احسان، هنا بقى يلعب الشيطان لاهواء الناس، فنسال الله عز وجل ان يعصمنا من مخالفه الشرع. نعم
في سؤال بالنسبه للرجل اذا ابتلي بالريح او اخراج شيء من ذكره فهو يتوضا ثم يذهب ليصلي، يتوضا قبل الاذان قبل الاقامه، ولكن في اثناء الاقامه ايضا يحس بخروج شيء، فما حكم صلاه هذا الانسان؟
هذا يعتبر من اهل الاعذار، واهل الاعذار مامورون شرعا ان يتوضاوا لكل صلاه، ومعنى هذا انه لا يجوز له ان يتوضا الا بعد دخول الوقت، ثم لا يجوز له ان يتوضا الا ان يصلي مباشره، فاذا دخل الوقت وتوضا ثم صلى بعد نصف ساعه ويكون السيلان عمل فيه عملا هذا لا يجوز، وانما بعد ان يؤذن يتوضا ويتعاطى بعض الاسباب المشروعه مما يساعد على تقليل خروج السائل أو الريح، ويساعد على تقليل انتشار النجاسة من بول أو غيره، ثم يقوم إلى الصلاة حينما تقام، فلا يضره. والحالة هذه إذا ما خرج منه شيء، لأنه من أهل الأعذار، وشأنه هذا مهما كان يعني سيرانه قويا فهو شأنه أخف بكثير من المرأة المستحاضة، وهي التي يخرج منها الدم في غير ميعادها. حتى كانت امرأة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي فاطمة بنت أبي حبيش، فمرت سنتين وهي ترى الدم، وكانت إذا جلست في المركن وفيه ماء يصبح هذا الماء دما من كثرة ما ينضح منها من ذلك الدم، دم الاستحاضة. وكانت تظن جهلا منها بحكم الشارع في هذه القضية أن هذا دم حيض، فتركت الصلاة سنتين لظنها أن هذا الدم هو دم الحيض المانع من الصلاة. ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكت أمرها إليه، فقال إنما هو عرق، فدعي الصلاة أيام أقرائك ثم صلي بعد ذلك ولو سال الدم، ولكن قال لها توضئي لكل صلاة. وبعض العلماء يفسرون هذا الحديث بمعنى توضئي لوقت كل صلاة، وهذا توسعة لا دليل عليها في السنة، لأنه تأويل الحديث ولا يجوز المصير للتأويل إلا بدليل ولا دليل هنا. فالواجب أن نقول أن نقف عند ظاهر الحديث وهو مذهب جمهور الفقهاء، توضئي لكل صلاة. ومعنى هذا أن هذه المرأة لا تستطيع أن تصلي سنة الوقت وفرض الوقت. إذا أرادت أن تصلي السنة فبعد انتهاء منها يجب أن تتوضأ للفريضة، وإلا اقتصرت على الفرض، وهذا هو الواجب عليها لا أكثر. فإذا إذا كان الشارع سمح للمستحاضة التي لا يكاد ينقطع عن الدم أن تتوضأ للصلاة وتصلي ولو كان الدم يخرج منها، فصاحب العذر من سلس بول أو ريح أولى بأن يعطى له هذا الحكم.
جرت العادة أن يبدأ في التقديم للكبير في المجالس سواء بالشرب أو غيره، وذكر ابن حجر في الفتح أن هناك أسنان للرسول صلى الله عليه وسلم أسنان قوة، كان إذا استقى قال يبدأ بالكبير، فهل هذا الأثر صحيح أو يبدأ باليمين؟
هذا الأثر من حيث السند لا نوافق الحافظ ابن حجر على تقويته، لأن فيه رجلا اسمه مجالد بن سعيد، وقد ضعفه نفس ابن حجر في كتابه التقريب بقوله ليس بالقوي. فتقويته لإسناد هذا الحديث ينافي قوله في أحد رواته ليس بالقوي، هذا أولا. وثانيا هذا الحديث مع ضعف سنده كما بينا يخالف حديث الصحيحين المروي من طريقين، أحدهما من رواية أنس بن مالك، والأخرى من الطريقين طريق سهل بن سعد الساعدي، وكل منهما روى القصة الآتية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأتي بقعب كأس كبير فيه لبن قد شيب بماء فشرب، وعن يمينه أبو بكر بن عباس، أو في رواية من الروايتين أعرابي، وعن يساره أبو بكر، وفي رواية الأشياء من قريش. فلما شرب وباقي في الكأس فضلة التفت إلى من عن يمينه ابن عباس أو ذاك الأعرابي، فقال: أتأذن أن أعطي أبا بكر؟ قال: والله يا رسول الله لا أؤثر أحدا على فضل شرابه. فأعطاه وقال: الأيمن فالأيمن. وفي رواية أخرى: الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون. انتهى الحديث. فقه الحديث: يتوهم كثير من الناس أن بدء الساقي بالرسول هو تأكيد لذاك الحديث الذي بينا ضعف إسناده، أنه أمر عليه السلام بالبدء في السقيا في كبير القوم، وليس كذلك. والسبب أن في هذا الحديث الصحيح من رواية الصحابيين المشاردين أنفا ابن عباس سهل بن سعد وأنس، فيه التصريح بأن الرسول عليه السلام استسقى، أي طلب السقيا. فإذا إنما بدأ الساقي به لأنه كان طالبا. ولو أن هنا في الصغير طلب الشراب من الماء وبدأ به، لا أحد يقول أن السنة أن يبدأ بالطفل الصغير، لكن السنة أن يبدأ بالساقي. فالساقي أن نبدأ بالطالب السقيا، فهذا الطالب يبدأ به سواء كان كبيرا أو صغيرا. فالذين يقولون أن هذا الحديث فيه دليل على أن الساقي يبدأ بكبير القوم، الحقيقة أنهم ما وقفوا على هاتين الروايتين التي فيهما التصريح من كل منهما بقوله استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بقعب فيه لبن فشير الماء إلى آخره. والسبب أن هذه الرواية قد وردت مختصرة في بعض الروايات حتى في الصحيحين، وهي: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقعب فيه لبن فشير الماء إلى آخر الحديث. فلما نظروا إلى هذه الرواية ساعدتهم على أن يفهموا أنه إنما بدأ به لأنه كبير القوم. ولكن لما جاءت الرواية الأخرى استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي كما يقولون اليوم في لغة العصر الحاضر وضعت النقاط على الحروف، وبينت السبب في بدء الساقي به عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه كان هو الطالب. هذا أولا. وشيء آخر ومهم جدا في الموضوع يؤكد أن البدء به عليه السلام ليس لأنه كان كبير القوم وهو كبير قطعا، وإنما لأنه كان الساقي. يدل هذا ويؤكد أن الرسول عليه السلام لما شرب. الآن الساقي الذي قدم القعب والكأس إلى يد النبي صلى الله عليه وسلم انتهت مهمته. لما أصبح الكأس في يد الرسول عليه السلام أصبح الآن هو الساقي. فحينما نظر عن يمينه ووجهه ابن عباس وعن يساره أبا بكر، لو كان الرسول عليه السلام ربنا عز وجل شرع له أن يبدأ الساقي بكبير القوم لما كان به من حاجة أن يستأذن ابن عباس صغير السن في أقل من الرابع عشر، لما كان به حاجة أن يستأذنه لأنه كبير القوم هنا فكان يقدم إليه. لكن من الواضح من قوله في نفس الحديث الأيمن فالأيمن أن الشرع يقدم من كان على يمين الساقي صغيرا كان أم كبيرا، ذلك لأن الرسول عليه السلام الآن هو الساقي. فلما لم يبدأ بكبير القوم وهو أبو بكر؟ ذلك بأنه يقرر في نفس القصة أن الشرع يقول الأيمن فالأيمن. ولما كان أوحي إليه بهذا المعنى استأذن ابن عباس لأنه الأحق، فإن أذن الأحق جاز التقديم الآخر، هذا اللي هو أثره على نفسه، لكن هو رجل يعرف مصلحة نفسه الدينية، يقول الله يا رسول الله لا أوتر أحدا على خير الشراب، فلم يسع الرسول عليه السلام شرعا إلا أن يعطي ذلك. وعمر في المجلس يراقب الوضع، ومن الناحية العاطفية، وكل ما نعيش في كثير من الأحيان حتى العاطف، كيف سيعطي الرسول عليه السلام من هو أصغر القوم، لكن الرسول نفذ الشرع وألحق ذلك بقوله الأيمن فالأيمن، وفي الرواية الأخرى الأيمنون فالأيمنون. هذان حديثان يؤكدان أن السنة المضطردة أن يبدأ الساقي دينا عن يمينه وهكذا، هذا من الناحية الشرعية. أما من الناحية الاجتماعية، الإسلام من كماله أنه لا يكلف الناس في التكلف ولا يكلفهم التحرج وإلى آخره. فنحن مثلا إذا جلسنا جلسة عادية، لا جلسة مدرس يتوسط المكان لتسمية الناس، فدخل هذا الداخل وهو الساقي، من أين له أن يعرف من هو أسن القوم ومن هو أجد القوم ومن هو أفضل القوم؟ هذا يمكن لو كان ابن خلدون زمانه ما راح يستطيع في كل مجلس من يحكم أن فلان هو الأحق حتى يبدأ به. لذلك جاء الإسلام اليسر وقال للساقي أي مجلس حضرت ابدأ منينك وانتهت المشكلة. هذا هو الذي يلتقي بمثل قوله تعالى وما أنا من المتكلفين، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأمتي براء من التكلف. وأنتم لابد أنكم تشعرون معي كم يتحرج بعض الناس في بعض المجالس الشكلية أو الرسمية، أنه يبدأ بالشيخ الفلاني ولا القاضي الفلاني، يترى بالأمين الفلاني ولا الأمين الفلاني. فحسن هذا موضوع الشاعر الحكيم لكي لا يصير في نفوس بعض الناس أنه بدأ في فلان قبل، الأيمن فالأيمن، وقضي الأمر الذي فيه تستسقيه.
السؤال
نعم
أنا جاء في
حديث السؤال
إيش هو؟ لا أنت الموضوع السؤال آخر يسأل، هل التسوق يكون باليمين أو بالشمال؟
لا
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 لا بجد الكبير. نعم هذا صحيح وصريح،
يعني ما
جاء في حديث. نعم هذا السؤال كذلك، لكن في السقيا جاء الحديث كما سمعت الأيمن والأيمن. نعم
في سؤال صغير يعني يحتاج كثير من طلاب المدارس، وهو سؤال عن البنطلون.
نعم
يقول معلوم ان هناك احاديث نهت عن صلاة السروال، والبنطلون يقول هو من السروال، لكن اذا ما صلى الظهر في المدرسة فتفوته صلاة الظهر لن يصل مع العصر الى بيته، فماذا يفعل؟
يخلص حاله من البنطلون.
ما يقدر لأن الزام يتلبس البنطلون في المدارس.
طيب غير البرنامج كله، غير الإلزام هذا، واحتجوا لدى الحكام نحن المسلمين ونريد أن نتعامل بالله كما شرع لنا ربنا. وإذا كان طبعا أنا أعرف أن هذا الأمر يحتاج إلى جهود جبارة، وإلى أن يتحقق ذلك فعلى الطالب المتدين أن يستعمل أعضاء أو أي شيء يستر به عورته، وليس هذا بعذر له.
لأن في بعض الأسئلة قد جاوب عليها الشيخ في لقاءات أخرى، والاتفاق أن يكون حدود ساعة وثلث ساعة ونصف الآن قربنا من هذا، إحنا فنكتفي بهذا، ولكن هذه الأسئلة إن شاء الله قد تأتي فرصة أخرى قريبة في مجالس أخرى يجيب عليها الشيخ. جزاكم الله خير.
قد تستعمل في في غير وتوضع في غير موضعها، أو قد يتوسع في استعمالها وتطبيقها. فوقتا لها وضعوا بجانبها الضرورة تقدر بقدرها. القاعدة الأولى الضرورات تبيح المحظورات، القاعدة الأخرى بجانبها الضرورة تقدر بقدرها. ما معنى هذه القاعدة الثانية؟ معنى ذلك في نفس الآية الكريمة التي ذكرت المحرمات، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ثم قال في خاتمتها إلا ما اضطررتم إليه، أي إلا المقدار الذي اضطررتم إليه لتنجوا من الهلاك والموت، إلا المقدار، إلا ما اضطررتم إليه. فهذا المقدار هو الذي تبيحه الضرورة. توضيحه، إذا رجل تعرض للموت جوعا في الصحراء فوجد لحما محرما، إن كان لحم خنزير أو لحم ميتة، فلا يجوز له أن يأخذ من هذا اللحم ويشويه على النار ويجلس ويأكل وكأنما يأكل من لحم ضان طازج وحلال في نعمها، لا، وإنما يأكل منه لقيمات يقن صلبه. هذه اللقيمات التي تنجيه من الموت هذا هو ما اضطررتم إليه. فلو فرضنا أن عشر لقمات تقويه وتنجيه مما تعرض له من الموت، فاللقمة التي تلي العاشرة هي حرام عليه. لذلك قالوا الضرورة تقدر بقدرها. فالقدر المباح هنا في هذا المثال عشر لقمات، فالحاجة عشر هي حرام لأنها في الأصل محرمة، والله يقول إلا ما اضطررتم إليه. هذا معنى قول الفقهاء في أصولهم الضرورة، الضرورات تبيع المعذورات والضرورة تقدر بقدرها. الآن التصوير محرم لا شك في ذلك عند أهل العلم، فيأتي هنا أن هل يجوز للأستاذ أن يقدم أو يصور صور الطلاب كوسيلة تعليمية؟ نقول أولا إذا كان لا بد من هذه الصورة، بمعنى أن التلاميذ لا يفهمون كلام الأستاذ إلا بهذه الصورة. ثانيا لا يوجد هناك وسيلة أخرى لتفهيم هذا الطالب المراد من كلام الأستاذ إلا بهذه الصورة، حينئذ نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما عندنا طريق لإفهام الطلاب إلا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجيزة عن يد وهم صاغرون. فهؤلاء لا يحرمون ولا يحللون، فأصبحنا نمشي نحن وراءهم لاهثين ومقلدين في كل ما يفعلونه دون أن نلزم هذا الذي نريد أن نستفيده منهم لدنيانا فضلا عن آخرتنا بميزان الشرع والانقسطاس المستقيم. أصبح التعليم اليوم عبارة عن تقليد، لذلك لا بد من دراسة هذه الوسائل التي أخذناها من الأوروبيين في حدود الشريعة الإسلامية. مثلا أنا أضرب لكم مثلا وبسيطا جدا، نريد مثلا أن نفهم الطالب الجمل ما هو، فنصور إيه له صورة الجمل، والجمل في بلادنا دائما ظاهر وآلف وإلى آخره، لكن لو صورت هذه الصورة في بلاد التي ليس فيها جمال يأخذ حكما غير حكم السالف، لأن نقول آلفا الضرورة تقدر بقدرها، لكن لا، هذا نظام مضطرب. ففي أوروبا مثلا الجمال مش معروفة، فما زال هم هناك يقدمون للطلاب صور الجمال ضروري بقى نحن نقدم للطلاب من العرب كمان هي صور الجمال. هذا مثال صغير وصغير جدا. خلاصة القول هذا الأستاذ يجب قبل كل شيء أن يكون فاهما للدين وحريصا على تطبيق أحكامه، ومن تلك الأحكام أن الضرورة تقدر بقدرها، فلا ينطلق وراء القراءة مثلا أو الكتاب المقرر للطلاب وفيه من الصور ما هب وجب ما يشعر هذا المدرس لأن هناك حاجة لتصوير وتقديم الطلاب، وما يشعر لأنه ليس هناك حاجة. ففي هذه الحدود يجوز للمدرس المسلم أن يتعاطى من وسائل التصوير ما لا يجد وسيلة أخرى تغنيه عنها.
في المرحلة الابتدائية عندنا يكون عمر الطالب يبدأ يدخل المدرسة الثالثة ثم يتخرج في العاشرة، يعني أربع سنوات. في هل يجوز في هذه الفترة المرحلة الابتدائية أن بدل أن يدرس رجال يدرس نساء؟
من سن السابعة
إلى العاشرة، يعني هو ينتهي من الروضة في الثالثة، هو من الرابعة إلى الثالثة تدرسه امرأة في الروضة، من الثالثة إلى العاشرة في المرحلة الابتدائية يدرس، هل يجوز أن تدرسه نساء؟
الحقيقة هذه المسألة يجب استنباط رأي بعض من يسمونهم اليوم علماء النفس، لأننا نعلم أن كثيرا من الصبيان أو الأطفال يصير عندهم تحسس من واحد جنسي قبل هذا السن العاشرة، فإذا كان الغالب على الشباب هؤلاء أو الصبيان هؤلاء أنهم يتحسسون بالنواحي الجنسية فحينئذ لا يجوز أن نرفع السنة إلى السنة العاشرة، وإنما ننزل إلى السنة التي يغمر فيها أن هذا الولد ما يفكر ولا يخطر في باله النواحي الجنسية. لأن في كتب الفقه صحيح أنهم يذكرون في بالنسبة لكثير من الأحكام منها مثلا تكليف الصبي متى يكلف، طبعا حينما يبلغ سن التكليف حينما يبلغ الحلم، وهو يختلف بطبيعة الحال من شخص إلى آخر، لكن هذا التكليف غير ما قد يترتب من المفاسد من بعض من لم يبلغوا سن التكليف بعد من الصبيان. مثلا في القرآن الكريم أن الطفل إذا كان يعني لم يطلع على عورات النساء جاز أن يدخل إلى النساء وهن في ثيابهن البيتية، أما إذا صار عند هذا وطلع على عورات النساء ويحس بما هناك من شهوة ولو لم يبلغ سن التكليف لا يجوز للمرأة أن تظهر أمامه، ولا يجوز لوليها الصبي أن يسمع ذلك الدخول على النساء ولو أنهما بلغ سن التكليف. فكذلك هنا إذا كان الغالب على الأطفال أنهم يشعرون بشيء من النواحي الجنسية فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تدخل عليهم، وعلى عكس من ذلك إذا كان الغالب ليس كذلك فيجوز. هذه هي الضابطة في هذه المسألة.
المدرس أحيانا يلجأ لاستخدام الضرب لتعذيب الطالب، فهل يجوز للمدرس أن يضرب الطالب أولا، وهل يجوز أن يضرب على وجه ثانيا؟
أما ضرب الوجه فلا يجوز قولا واحدا، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تضرب الوجه ولا تقبح. أما هل يجوز ضرب الطالب بصورة عامة تأديبا؟ الجواب لابد أن نلاحظ في ذلك قول الرسول عليه السلام المعروف الصحيح: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ففي هذا الحديث دليل على أن الطالب لا، على أن الولد ولو غير طالب لا يجوز ولي أمره أن يضربه على تقصيره في اتباعه لأوامره إلا بعد أن يبلغ السن العاشر. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ولا شك أن أي علم يريد أي أستاذ أن يقدمه إلى الطلاب فسوف لا يكون حكمه وأهميته بمثابة الصلاة. فإذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه ينهى أبا الغلام أن يضربه بسبب تعاونه للصلاة التي يأمره أبوه بها إلا بعد أن يبلغ السن العاشرة، فمن باب أولى أن لا يجوز لغير الأب من أولياء الأمور أن يضربوا الأولاد على غير ترك الصلاة، على أمر هو دون الصلاة بكثير، إلا أن يبلغ السن العاشرة. أيضا الأطفال إلى السن العاشرة لا يجوز للأستاذ أو المعلم أن يضربه حتى لو لم يطعه في الصلاة، فماذا بعد الصلاة من أمور أخرى مما له أهمية كالصلاة. وأذكر الآن بمناسبة هذا الحديث النقطة التي أشرت إليها آنفا في الإجابة عن السؤال الذي قبله. يقول الرسول عليه السلام في آخر هذا الحديث: وفرقوا بينهم في المضاجع، أبناء العشرة فرقوا بينهم في المضاجع. لماذا؟ لأن الغريزة تبدأ تتحرك وهو لسه لما يبلغ سن التكليف. فهذا يؤكد أننا أيضا ندرس حالة من كان في السن العاشرة، ما الذي يغلب عليهم؟ أو هذه الحساسية بالجنس كما يقول اليوم أم لا؟ فإذا كان الغالب الحالة الأولى فهو ما ذكرناه آنفا، وإلا جاز المدرسة أن تدخل على هؤلاء الغلمان الذين بلغوا السن العاشرة. وبهذه المناسبة أيضا أذكر أن بلوغ السن في الشباب والشابات يختلف كثيرا جدا في بعض البلاد عن بلاد أخرى. فأعلم من قراءتي العامة في مجلات العلمية وغيرها أنه في البلاد الحارة ينضج الجنس فيبلغ السن التكليف قبل سنين من البلاد الباردة. إذا هذه قضايا يجب أن لا تؤخذ مبدأ عاما، وإنما كل بلدة أو بصورة أدق كل إقليم يدرس وضع الطلاب في سنهم مثلا هذه العاشرة، هل نضج الانتباه فيه للجنس أم لا يزالون على فطرة صبيانية. فعلى ما يبدو من هذه الدراسة مما هو الغالب فيعطى الحكم سلبا أو إيجابا.
قضية تدريس المدرسات قضية التغمص، يعني الولد يتغمص شخصية المرأة، وهذا حاصل الآن.
كيف يتغمص شخصية؟
يعني تجد أنه يتشبه في حركات المرأة، في تصرفات المرأة، بعكس ما إذا ما تربى مع رجل يتغمص شخصية الرجل.
والله هذا شيء حقيقة نحن نستفيد الآن لا مرة، بس نريد أن أفهم هل كل سن هكذا ولا في حدود معينة. فعلى هذه الملاحظة يأتي أيضا المنع إذا ما كان هذا يعني واقعا بصورة غالبة على الطلاب. هل في كل سن هذا ولا السن العاشرة والتاسعة؟
وتغريبة السن هذا.
طيب هذا يؤكد إذا ما قلناه آنفا أنه إذا كان فيه حساسية حتى بلغت إلى هذه الحيثية كما ذكرت، فأنا أؤكد أن لا تدخل على أمثال هؤلاء الصبيان في هذه السن.
مثل الضرب، إذا
مثل أساء الأدب
في
هذا الصميم
أو ضربه
ما في ضرب إطلاقا، في توجيه، في تأنيث، في أسلوب الكلام، قد يؤثر الكلام أحيانا يتخذ أكثر من الضرب الكبير، وقد لا ينفع الضرب في بعض الناس إطلاقا، بل يحملهم أن يستمروا على عصيانهم أكثر وأكثر. المهم خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يضرب الولد ما دام لم يبلغ سن التربيه. حتى بهذه المناسبه انا اخذ من التدرج التعليمي السابق الذكر في الحديث، مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء السلام الى اخر الحديث، اخذ منه انه من الخطا ما اراه في كثير من الاباء أنه يأمر الولد بالصلاة ولما يبلغ سن السابعة، هذا خلاف أمر الرسول عليه السلام، مروا أولادكم وهو في السبع. لذلك ما ينبغي للمسلم أن يتقدم في الأمر هذا الحد الذي وضعه الرسول عليه السلام ابتداء، وإنما ما في عنده مانع أن يسمح له بأن ينزل معه إلى المسجد ويصلي معه ويخرج إلى آخره، أما يقول له تعال أو قم توضأ أو قم صلي إلى آخره وهو لما يبلغ السن السابعة، هذا خلاف هذا الحديث، فأحببت أن أذكركم به.
بالنسبة لعدد الضربات في حديث هناك في البحث في المدرسين في الغرب 10 ضربات فقط.
نعم، هناك تعزير في حديث صحيح أنه في باب التعزير لا يجوز أن يجلد جلد، أنا ما أظن بعد أنه يصح أن نقول أن الأستاذ يجلد إيش الغلام أو الصبي جلدا، وإنما يضربه ضربا غير مبرر. الجلد ذاك الذي يدخل في باب التعزير لا يجوز أكثر من 10 في نفس الحديث الصحيح، لكن هذا الجلد لا يرد في موضوع تربية الولد. أخو أحمد
وعمر
نعم
كما ورد في حديث علق الأصح يجرع البيت أنه أدب لهم.
أي نعم،
ممكن نعلق الأصح في فصل أو خلال
ممكن ليش لا، مدام الرسول قال هذا يجوز، لكن تعليق الاستعمال.
لكن شيخ يعني بالنسبة للضرب، يعني في بعض التلاميذ تجد يأتي من المنزل ومربى، يعني حتى التوجيه والسلام الطيب لا يفيد معه، هل هنا أن يدخل من بعض الضرورة
ما في ضرورة؟ إيش الضرورة؟ خلاص، هل يجوز أنت أن الضرب يبديه؟ والذي خلقه قال لا تضربوه إلا بعد أن يبلغ سن العشر.
السؤال يقول هل يجوز استخدام الخادمة غير المسلمة سواء كانت كتابية أو غيرها، يعني بوذية أو نصرانية، هل يجوز استخدامها في البيوت؟
يجوز استخدام المرأة غير المسلمة مهما كان نوع كفرها وضلالها، بشرط أن تعيش المرأة المستخدمة لذاك الخادم كأنها تعيش مع رجل لم تكن ربة البيت، هكذا لم يجوز لها أن تستعمل أو تستخدم هذه المرأة الكافرة. لأن الله عز وجل لما أباح للنساء المسلمات أن يبدين زينتهن الباطلة ذكر في جملة ذلك بعد أن قال في أول آية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو ثم قال في آخرها أو أواخرها أو نسائهن أو نسائهن يعني المسلمات، هذا هو التفسير الصحيح الذي نجده في كتب التفسير عامة. أما تفسير هذه الجملة من هذه الآية بنسائهن في الخلق لا في الدين، فهذا تفسير يعني مبتدع ليس له أصل في تفاسير السلف الصالح، وهذا مثال من مئات الأمثلة التي تحكيمنا نحن على التزام المنهج السلفي القائم على الكتاب السنة. فكما قلنا أكثر من مرة نحن ندعو للكتاب وإلى السنة وعلى منهج السلف الصالح، لأننا نعلم أن كثيرا من المسلمين يأتون إلى آيات فيفسرونها بآرائهم، فلماذا تقيم الحج عليهم؟ إذا قال لك يا أخي هذا ما رأي هذا اجتهادي، فنقول له ليس لك اجتهاد تخالف فيه ما كان عليه السلف الصالح. فإذا اتفق المفسرون من الصحابة وغيرهم على تفسير هذه الآية لأن المقصود بها إنما هو نساء المسلمات، لم يجوز نحن نقول لا ليس المقصود المسلمات وإنما المقصود المتخلقات لأخلاق الإسلام سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة. فلذلك هذه البلاد التي رزقها الله عز وجل بهذه النعم والأموال الكثيرة التي وسعت عليهم الرزق وتمتعوا بما لا يتمتع به كثير من البلاد الإسلامية، كان من عاقبة ذلك أن استخدموا النساء بل الرجال أيضا، وهم يعلمون أن الرجل لا يجوز للمرأة أن تظهر، أي السيدة رب البيت لا يجوز لها أن تظهر أمام الرجل، ومع ذلك فنجد كثيرين منهم يتساهلون على علم من أزواجهن، يتساهلن في خروجهن أمام الخادم وكأنه شقيق لها أو ابن لها. فكيف يكون الحال بالنسبة للخادمات؟ الخادمات يتساهلن ربات البيوت في الخروج أمامهن أكثر بكثير من الرجال. لذلك أقول كلمة حق، لا يجوز للزوج أن يسمح لزوجته بأن تستخدم رجلا، بل لا يجوز له أن يأذن لزوجته أن تستخدم امرأة غير مسلمة إلا بشرط أن يعلم منها التدين والخوف من الله عز وجل، فتحتجب من هذه المرأة كلما دخلت أو خرجت، وهذا أمر عسير جدا إلا بالنسبة للنساء المؤمنات اللاتي يعتدن أن يعيشن في عقر دورهن وهن متحجبات، وهذا في هذا الزمن لا يكاد يكون له وجود. ولذلك فعمليا لا يحل استئجار هذه الخادمات الكافرات. وأنا عشت هناك في الإمارات خاصة في الشارقة يعني شهرين أكثر، فوجدت هناك مصيبة كبيرة جدا من الشكاوى من دخول هذه الخادمات الكافرات على ربات البيوت المسلمات وكأنها مسلمة. ولما نذكر يقولوا ما نفعل، الضرورة ما الضرورة، الضرورة أحكام، ولما يلعب الشيطان لأهواء الناس. فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا من مخالفة الشرع. نعم
في سؤال بالنسبة للرجل إذا سري بالريح أو إخراج شيء من ذكره فهو يتوضأ ثم يذهب ليصلي، يتوضأ قبل الأذان قبل الإقامة، ولكن في أثناء الإقامة أيضا يحس بخروج شيء، فما حكم صلاة هذا الإنسان؟
هذا يعتبر من أهل الأعذار، وأهل الأعذار مأمورون شرعا أن يتوضأوا لكل صلاة، ومعنى هذا أنه لا يجوز له أن يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، ثم لا يجوز له أن يتوضأ إلا أن يصلي مباشرة. فإذا دخل الوقت وتوضأ ثم صلى بعد نصف ساعة وبيكون السيلان عمل فيه عملا، هذا لا يجوز، وإنما بعد أن يؤذن يتوضأ ويتعاطى بعض الأسباب المشروعة مما يساعد على تقليل خروج السائل أو الريح، ويساعد على تقليل انتشار النجاسة من بول أو غيره، ثم يقوم إلى الصلاة حينما تقام، فلا يضره والحالة هذه إلى ما خرج منه شيء، لأنه من أهل الأعذار، وشأنه هذا مهما كان يعني سيرانه قويا فهو شأنه أخف بكثير من المرأة المستحاضة، وهي التي يخرج منها الدم في غير نعالها. حتى كانت امرأة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي فاطمة بنت أبي حبيش، فمرت سنتين وهي ترى الدم، وكانت إذا جلست في المركن وفيه ماء يصفي هذا الماء دما من كثرة ما ينضح منها من ذلك الدم، دم الاستحاضة. وكانت تظن جهلا منها بحكم الشارع في هذه القضية أن هذا دم حيض، فتركت الصلاة سنتين لظنها أن هذا الدم هو دم الحيض المانعي من الصلاة. ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكت أمرها إليه، فقال إنما هو عرق، فدعي الصلاة أيام أقرائك ثم صلي بعد ذلك ولو سال الدم، ولكن قال لها توضئي لكل صلاة. وبعض العلماء يفسرون هذا الحديث بمعنى توضئي لوقت كل صلاة، وهذا توسعة لا دليل عليها في السنة، لأنه تأويل الحديث ولا يجوز المصير للتأويل إلا بدليل ولا دليل هنا. فالواجب أن نقول أن نقف عند الظاهر الحديث وهو مذهب جمهور الفقهاء، توضئي بكل صلاة. ومعنى هذا أن هذه المرأة لا تستطيع أن تصلي سنة الوقت وفرض الوقت، إذا أرادت أن تصلي السنة فبعد انتهاء منها يجب أن تتوضأ للفريضة، وإلا اقتصرت على الفرض، وهذا هو الواجب عليها لا أكثر. فإذا كان الشارع سمح للمستحاضة التي لا يكاد ينقطع عنها الدم أن تتوضأ للصلاة وتصلي ولو كان الدم يخرج منها، فصاحب العذر من سلس بول أو ريح أولى بأن يعطى له هذا الحكم.
جرت العادة أن يبدأ في التقديم للكبير في المجالس سواء بالشرب أو غيره، وذكر ابن حجر في الفتح أن هناك أسنان الرسول صلى الله عليه وسلم أسنان قوة، كان إذا استقى قال يبدأ بالكبير، فهل هذا الأثر صحيح أو يبدأ باليمين؟
هذا الأثر من حيث السند لا نوافق الحافظ بن حجر على تقويته، لأن فيه رجلا اسمه مجالد بن سعيد، وقد ضعفه نفس ابن حجر في كتابه التقريب بقوله ليس بالقوي، فتقويته لإسناد هذا الحديث ينافي قوله في أحد رواته ليس بالقوي، هذا أولا. وثانيا هذا الحديث مع ضعف سنده كما بينا يخالف حديث الصحيحين المروي من طريقين، أحدهما من رواية أنس بن مالك، والأخرى من الطريقين طريق سهل بن سعد الساعدي، وكل منهما روى القصة الآتية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأتي بقعب كأس كبير فيه لبن قد شيب بماء فشرب، وعن يمينه أبو بكر ابن عباس، أو في رواية من الروايتين أعرابي، وعن يساره أبو بكر، وفي رواية الأشياخ من قريش. فلما شرب وباقي في الكأس فضلة التفت إلى من عن يمينه ابن عباس أو ذاك الأعرابي، فقال: أتأذن أن أعطي أبا بكر؟ قال: والله يا رسول الله لا أؤثر أحدا على فضلة شرابه. فأعطاه وقال: الأيمن فالأيمن. وفي رواية أخرى: الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون. انتهى الحديث. فقه الحديث: يتوهم كثير من الناس أن بدء الساقي بالرسول هو تأكيد لذاك الحديث الذي بينا ضعف إسناده، أنه أمر عليه السلام بالبدء في السقيا في كبير القوم، وليس كذلك. والسبب أن في هذا الحديث الصحيح من رواية الصحابيين المشاردين أنفا ابن عباس سهل بن سعد وأنس، فيه التصريح بأن الرسول عليه السلام استسقى، أي طلب السقيا. فإذا إنما بدأ الساقي به لأنه كان طالبا. ولو أن هنا في الصغير طلب الشراب من الماء وبدأ به، لا أحد يقول أن السنة نبدأ بالطفل الصغير، لكن السنة نبدأ بالساقي. فالساقي نبدأ بالطالب السقيا، فهذا الطالب يبدأ به سواء كان كبيرا أو صغيرا. فالذين يقولون أن هذا الحديث فيه دليل على أن الساقي يبدأ بكبير القوم، الحقيقة أنهم ما وقفوا على هاتين الروايتين التي فيهما التصريح من كل منهما بقوله استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بقعب فيه لبن تبشير الماء إلى آخره. والسبب أن هذه الرواية قد وردت مختصرة في بعض الروايات حتى في الصحيحين، وهي: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقعب فيه لبن قد فيه الماء إلى آخر الحديث. فلما نظروا إلى هذه الرواية ساعدتهم على أن يفهموا أنه إنما بدأ به لأنه كبير القوم. ولكن لما جاءت الرواية الأخرى استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي كما يقولون اليوم في لغة العصر الحاضر وضعت النقاط على الحروف، وبينت السبب في بدء الساقي به عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه كان هو الطالب. هذا أولا. وشيء آخر ومهم جدا في الموضوع يؤكد أن البدء به عليه السلام ليس لأنه كان كبير القوم وهو كبير قطعا، وإنما لأنه كان الساقي. يدل هذا ويؤكد أن الرسول عليه السلام لما شرب. الآن الساقي الذي قدم القعدة والكأس إلى يد النبي صلى الله عليه وسلم انتهت مهمته. لما أصبح الكأس في يد الرسول عليه السلام أصبح الآن هو الساقي. فحينما نظر عن يمينه ووجهه ابن عباس وعن يساره أبا بكر، لو كان الرسول عليه السلام ربنا عز وجل شرع له أن يبدأ الساقي بكبير القوم لما كان به من حاجة أن يستأذن ابن عباس صغير السن في أقل من الرابع عشر، لما كان به حاجة أن يستأذنه لأنه كبير القوم هنا فكان يقدم إليه. لكن من الواضح من قوله في نفس الحديث الأيمن فالأيمن أن الشرع يقدم من كان على يمين الساقي صغيرا كان أم كبيرا، ذلك لأن الرسول عليه السلام الآن هو الساقي. فلما لم يبدأ بكبير القوم وهو أبو بكر؟ ذلك لأنه يقرر في نفس القصة أن الشرع يقول الأيمن فالأيمن. ولما كان أوحي إليه بهذا المعنى استأذن ابن عباس لأنه الأحق، فإن أذن الأحق جاهز لتقديم الآخر الذي هو أثره على نفسه. لكن هو رجل يعرف مصلحة نفسه الدينية، يقول والله يا رسول الله لا أوثر أحدا على قول الشراب. فلم يسع الرسول عليه السلام شرعا إلا أن يعطي ذلك. وعمر في المجلس يراقب الوضع، ومن الناحية العاطفية وكل ما نعيش في كثير من الأحيان حسب العواطف كيف سيعطي الرسول عليه السلام من هو أصغر القول، لكن الرسول نفذ الشرع وألحق ذلك بقوله الأيمن فالأيمن. وفي الرواية الأخرى الأيمنون فالأيمنون. هذان حديثان يؤكدان أن السنة المضطردة أن يبدأ الساقي بنا عن يمينه وهكذا. هذا من الناحية الشرعية. أما من الناحية الاجتماعية، الإسلام من كماله أنه لا يكلف الناس التكلف ولا يكلفهم التحرج وإلى آخره. فنحن مثلا إذا جلسنا جلسة عادية، لا جلسة مدرس يتوسط المكان لتسمية الناس، فدخل هذا الداخل وهو الساقي، من أين له أن يعرف من هو أسن القوم ومن هو أجل القوم ومن هو أفضل القوم؟ هذا يمكن لو كان ابن خلدون زمانه ما راح يستطيع في كل مجلس من يحكم أن فلان هو الأحق حتى يبدأ به. لذلك جاء الإسلام اليسر وقال للساقي أي مجلس حضرت ابدأ عن يمينك وانتهت المشكلة. هذا هو الذي يلتقي بمثل قوله تعالى وما أنا من المتكلفين، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأمتي براء من التكلف. وأنتم لابد أنكم تشعرون معي كم يتحرج بعض الناس في بعض المجالس الشكلية أو الرسمية أنه يبدأ بالشيخ الفلاني ولا القاضي الفلاني، يترى بالأمين الفلاني ولا الأمين الفلاني. فحسن هذا موضوع الشارع الحكيم لكي لا يصير في نفوس بعض الناس أنه بدأ في فلان قبلي، الأيمن فالأيمن وقضي الأمر الذي فيه تستسقيان.
جواب
نعم.
أنا جاء في حديث جواب. أنت موضوع السؤال آخر يسأل هل التسوق يكون باليمين أو بالشمال؟
لا لا لا.
البدء الكبير. نعم. هذا صحيح وصريح.
يعني ما
جاء في حديث. نعم هذا في السياق كذلك. لكن في السوق جاء الحديث كما سمعت. الأيمن والأيمن. نعم.
في سؤال صغير يعني يحتاج كثير من الطلاب المدارس وهو سؤال هل البنطلون؟
نعم.
يقول معلوم ان هناك احاديث نهت عن صلاة السروال والبنطلون يقول هو من السروال، لكن اذا ما صلى الظهر في المدرسة فتفوته صلاة الظهر لن يصل مع العصر الى بيته، فماذا يفعل؟
يخلص حاله من البنطلون.
ما يقدر لأن الزام يتلبس البنطلون في المدارس.
طيب غير البرنامج كله غير الإلزام هذا واحتجوا لدى الحكام، نحن مسلمين ونريد أن نتعامل لله كما شرع لنا ربنا. وإذا كان طبعا أنا أعرف أن هذا الأمر يحتاج إلى جهود جبارة وإلى أن يتحقق ذلك، فعلى الطالب المتبين أن يستعمل أعضاء أو أي شيء يستر به عورته وليس هذا بعذر له.
لكن احنا لان في بعض الاسئله قد جاوب عليها الشيخ في لقاءات اخرى، والاتفاق ان يكون حدود ساعه وثلث ساعه ونصف، الان قربنا من هذا احنا فنكتفي بهذا، ولكن هذه الأسئلة إن شاء الله قد تأتي فرصة أخرى قريبة في مجالس أخرى يجيب عليها الشيخ. جزاكم الله خير.